صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أقيم صباح اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الضباط جامعات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي برعاية قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي. وحضر الحفل كبار قادة القوات المسلحة، منهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، وقائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، وقائد الجيش اللواء أمير موسوي، وقائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسين أشتري، ووزير الداخلية أحمد وحيدي، ووزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وجود فرصة لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى إمكانية إبرام اتفاق بوقت قصير إذا أظهر الطرف الآخر إرادة سياسية. ولفت ناصر كناني إلى جهود المنسق الأوروبي وبعض الوسطاء بمن فيهم وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل الرسائل والوصول إلى نقطة اتفاق. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح خطيرة فجر اليوم خلال استهداف قوة الاحتلال مركبة فلسطينية قرب رام الله. وزعمت إذاعة جيش الاحتلال بأن الشبان الذين كانوا يستقلون المركبة حاولوا دهس مجموعة من الجنود من وحدة إيغاز. من جهتها اعتبرت حركة حماس عملية الاغتيال الجبانة هذه بأنها تعكس حالة الهلع التي يعيشها الاحتلال بعد الفشل اليومي الذي تمنى به منظومته الأمنية في أنحاء الضفة والقدس بفعل تصاعد عمليات المقاومة. كشف ضابط كبير في جيش الاحتلال الصهيوني أن خلل كبير بجاهزية الجبهة الداخلية في ظل تصاعد العمل الفلسطيني المقاوم. ونقلت الصحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية عن إسحاق بريك اللواء احتياط في الجيش الصهيوني ومفوض شكاوى الجنود سابقا القول إننا في خطر تهديد وجودي. أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الأممية، معربا عن أسفه بهذا الخصوص، ودعا هانس جروندنبرغ إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف. هاجم الجيش السوري في ريف حماة الشمالي مواقع الجماعات الإرهابية في قليدين والعنكاوي والشيخ سنديان بسهل الغاب الشمالي الغربي بريف حماة، كما تم استهداف مقار لمسلحي النصرة في عدة مناطق تقع في جبل الزاوية بريف أدلب الجنوبي. وتأتي هذه الهجمات ردا على خروقات الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد واعتدائهم بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية للجيش بريف أدلب الشرقي. قال حزب الأمة القومي السوداني إنه اقترح خريطة طريق من أجل التحرك العاجل لإنهاء الانقلاب العسكري واستعادة الحكم الانتقالي. جاء ذلك في بيان للحزب عقب اجتماع لرؤساء أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير بدعوة من حزب الأمة. وأوضح البيان أن خارطة الطريق المقترحة تتمثل في استكمال بناء جبهة قوى الثورة والتغيير وتسعيد العمل الثوري والإسراع في التوافق على الدستور الانتقالي. قررت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فشل أي من المرشحين الفائزين في الحصول على النصاب المطلوب. وحسب المملكة فإن الجولة الثانية ستجري في 30 من تشرين الأول الجاري بين المرشحين الفائزين بأعلى نسبة من الأصوات لويس لولا دا سيلفا وجاير بولسونورا. انتهى الموجز، في أمان الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع معا إلى محاضرة لفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي في تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، صدق الله العلي العظيم. أدعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين. في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: والأرض مددناها. واضح أن الآية الكريمة جوها جو امتنان من الله على العباد بالنعم، يعني يريد أن يذكرهم بما أنعم عليهم. وقطعا الباري عز وجل لما يريد يذكرهم بما أنعم عليهم ما يريد من عليهم في الحقيقة، إنما يريد أن يلفت انتباههم إلى ضرورة الشكر، يعني يعودهم على شكر المنعم، شكر النعمة. زين، أول شيء بدأ قال: والأرض مددناها. طبيعي الباري عز وجل جعل الأرض أمنا الرؤوم، يعني الأم الحنون هي الأرض التربة. احنا طبعا من عدها نخلق ومنها نأكل وعلى ظهرها نعيش، وبعد ذلك نرجع إليها مرة أخرى، ثم نبعث منها مرة أخرى. الواقع هي أمنا الأساسية، هي وسيلة الإنتاج، هي المصدر لوجودنا، لأن الله يخلقنا من ترابها، ولذلك أصبح التراب عزيز جدا. التراب اللي يتكون منه الإنسان جزء من كيانه الجسمي وجزء من كيانه الروحي، لهذا أصبح الوطن حبا من الإيمان. في الواقع أصبح الدفاع عن الأوطان أمر مقدس، الدفاع عن الأوطان أمر يدعو إليه الدين ويدعو إليه العقل وتدعو إليه الفطرة والغريزة، وأصبح حب التربة وحب الأرض أمر لا ينفك عن الإنسان بحال من الأحوال. على العموم القرآن الكريم لما يذكرنا يقول الأرض مددناها، يريد يشعرنا بأنه جعلها صالحة للانتفاع. أنا أكو نقطة شوية أرغب ألفت النظر إليها. القرآن الكريم عطاء مو مخصوص إلى زمن، يعني مو معلومات القرآن إجت إلى الجماعة اللي كانوا في أيام النبي مثلا وبس، أو مثلا عطاء القرآن معلومات القرآن إجت أفرض إلى الجيل الثاني أو الجيل الثالث وبس، لا، عطاء القرآن متصل مستمر للدنيا إلى أن تقوم الساعة، باعتبار أن الدين الإسلامي هو خاتمة الأديان والقرآن هو دستور الدين الإسلامي. إذن القرآن في معلومات للدنيا على امتدادها. فإذا إجا واحد وصار بناء يطين معنى للقرآن يقول أن هذا المعنى هو ماكو غيره خالد، نقول له لا مو قبول. ليش؟ لأن أنت فاهم من القرآن شيء وغيرك قد يفهم من القرآن شيء آخر. نبه لي زين. يعني احنا مو واحد لما يجي يقول الان الاية هل معنى الها بس وهذا هو ما الها معنى اخر، الا اذا جاب لنا رواية عن معصوم عن النبي مثلا، واحد الرواية عن النبي شيء اخر، لكن واحد مفسر يجي يقول ان معنى الاية هذا هو مو غيره، نقول له لا اسمح لنا مع احترامنا لك، القرآن الكريم الى معاني كثيرة وكل واحد من حقه ان يفهم للقرآن اذا كان عنده مؤهلات الفهم، فانت لا تجي تسد الباب على غيرك. ليش اقول الشيء؟ مو اكو بعض المفسرين يقول هاي الآية افادت ان الارض مسطحة ممتدة مو كروية، هذا مو مقبول الرأي، ابدا مو مقبول. هو هذا افتهم من كلمة مددناها، مثل ما تقول انت مثلا مددت المدة او الفراش، الفراش مسطح كذلك الارض مسطحة، لا. القرآن الكريم لما قال الأرض مددناها يعني جعلناها ذات أبعاد، يعني بها طول وبها عرض وبها عمق، وإلا مو معناه مسطحة، لا مو شيء. هي مع أنها كروية بس الإنسان يشوفها كأنها مستقيمة كأنها مسطحة، لكن هي كروية، بدليل أن القرآن الكريم يقول رب المشارق والمغارب. زين، مشارق جمع مشرق والمغارب جمع مغرب، وإنما يعبر المشارق والمغارب على اعتبار أنه كل جزء من الأرض إلى مشرق وإلى مغرب. الكرة الأرضية فد مكان الآن دي ليل، مكان دي نهار، مكان دي بين الليل والنهار، لأنها طبعا تدور حول نفسها مفروغ من كرويتها، شيء منتهي من عنده. فلما يقول مددناها مو معناه الأرض ممتدة يعني مسطحة مستطيلة مثلا أو مربعة، لا، الواقع كروية وكرويتها واضحة. فأن واحد مثلا مو شغله قضايا من يقبل رأيه، نبه لي زين. يعني بعد خل أوضح لك أكثر، أنا أحترم الإنسان إذا ما طلع عن اختصاصه. شلون يعني أحترمه إذا ما طلع عن اختصاصه؟ يعني مثلا واحد اختصاصه فقه وأصول ما يخالف، انا اقبل رأيه في حدود الفقه والاصول. اذا صار بناء يطلع عن الفقه والاصول ويتدخل اقول له لا، يو تحكي عن علم نقبل قولك، يو تحكي عن عدم علم لا ما نقبل قولك. يعني هو لما واحد يشتغل باختصاصه يريح الناس بعد، يعني يحكي بالشيء اللي يعرفه، اللي ما يعرفه ها ما اكو داعي يتكلم به. مثلا واحد يجي الى تفسير الآية، خل اضرب لك مثلا، يجي الى تفسير الآية بسم الله الرحمن الرحيم لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. طيب نقر في الارحام ما نشاء، يعني الجنين ناخر في رحم الام حسب اشاءتنا، لكن حسب اشاءة الله عز وجل ايش قد يعني؟ حسب إشاءة الله ما بين خطين، يعني ما بين البداية والنهاية، يعني أول خاط يمكن أن يظل بالرحم يومين ويوقع شقط، يمكن أن يظل بالرحم شهرين ويوقع، يمكن أن يظل بالرحم أقصى مدة ممكنة 11 شهر بدء الشهر 12. هاي عند الإمامية. احنا مثلا عندنا الآن عند مفسرينا وفقهائنا إذا واحد تزوج امرأة وفرض اليوم وتوفى وهاي جابت ولد من بعد 11 شهر ممكن اكو احتمال بان هذا ابنه ونعتبره ابنه ونعطيه الميراث. ليش؟ لانه ضمن المدة القانونية، ضمن المدة العلمية، ان الجنين يمكن يتأخر ببطنه 11 شهر في بعض حالات شاذة، واقل ما يمكن ان ينولد وهو حي 6 اشهر، لان المدتين اللي نعتبرها رسميات قانونيات، بحيث ان المرأة اذا ولدت ولد كامل لاقل من 6 اشهر ما نقبله، ما نعتبره ابنه. نبالي يعني امرأة تزوجت اليوم بعد 5 اشهر جابت ولد كامل، ما نقدر نعتبر هذا الولد ابن هذا الزوج في الاخير، لا، نضع عليه علامة استفهام شك، لانه اقل تقدير الحد الادنى المدة القانونية 6 اشهر. المدة القانونية اللي يتأخر بها الجنين ببطن امه 11 شهر او 12 على اكثر روايات اللي تقول سنة، على منتهى الشذوذ يعني، رواية جدا شاذة ما يقبلوها الفقهاء، بس يقولون بدء الشهر 12. زين، الى هنا اذا اجى الفقيه وقال نقر في الارحام ما نشاء اكثر ما يتأخر الجنين ببطن امه المدة العلمية، اقول له ما يخالف، هذا صحيح ومقبول هذا القول. لكن يجي واحد يقول لي ان الولد يمكن يظل ببطن امه 12 سنة، واحد يقول 14 سنة، مشكل، واحد يقول 20 سنة، شايف؟ ده غريب يعني. اذا تحب اللي عنده مثلا المغني لابن قدامة خلي يجي الى تفسير هالايات، خلي يجي يشوف الى بقاء الجنين ويشوف اراء الاخرى، وحقك لو عندنا راي من هالاراء شاه السماوات انقلبت علينا، شهد الله وكفى، لانه هاي اراء غريبة يعني، غريبة في بابها في منتهى الغرابة، ابدا يمرون بها كأنه ماكو شيء يعني، شيء طبيعي هذه ما تلفت النظر. قل له تعال هنا يا اخي، انت مو شغلتك، انت شغلك فقه واصول، هذا هيك شيء مو شغلك، اسأل بيه طبيب، انت عليك تبين الحكم الشرعي بس. اما مدة بقاء الجنين ببطن امه، صلاحية الجنين للبقاء ببطن الام اش كثر، الادوار ادوار الاجنة علميا اش كثر، هذه اطيها للطب، شغل الطب ها، اطرحها على الطبيب والطبيب يطيك بيها الرأي، وانت بين الحكم، طبق الحكم على الرأي، لان ما نقبل رأيك اذا مو اختصاصك الطب. نبه لي زين، اذا في واقع الامر الرأي اذا مو من اهل الاختصاص ما يقبل بالمرة. من بعد هالمقدمة اللي وضحت لك اياها شوية، ارجع الى صلب الموضوع. لما القرآن الكريم يقول والارض مددناها، طبعا انا مو شغل جيولوجيا ولا شغل فلك، لما شغل فقه وتفسير اسأل علماء الجيولوجيا واسأل علماء الفلك، اقولهم تعالوا هاي الارض عندما بدأ تكوينها كيف تكونت وبعدين كيف انتهت شكلها النهائي شنو، يعطيني رأيه انا اسجل رأيه. ولذلك انا اتخطر من قبل 30 سنة يعني، من افتحت عيني على القرآن الكريم بدأ يتبلور عندي رأي ان القرآن تفسيراته بالشكل الموجودة، قد يكون تفسيرات جزا الله علماءنا خير الجزاء، تعبوا هواية علماء المسلمين فسروا للقرآن وتفاسير محترمة، لكن ما تقدر تسميها تفسيرات علمية كافية. ليش؟ لانه التفسير العلمي ان الآية نجزئ معلوماتها ونطي كل جزء من المعلومات الى ذوي الاختصاص، شايف؟ يعني الآية اذا بيها خمس علوم ست علوم كل جزء من العلم نطي للمختص، اذا بيها موضوع طبي نقول للطبيب تعال اشرح لنا هذا، اذا بيها موضوع فيزيائي نقول للعالم الفيزياء اشرح لنا هذا، اذا بيها موضوع كيميائي نقول للكيميائي تعال اشرح لنا هذا، اذا بيها عالم فلك نقول له تعال يا عالم الفلك اذكرنا شنو معنى كل يجري الى اجل مسمى، يعني هل يمكن الكواكب هذه الها بداية والها نهاية، تعمر وتعيش مثل الانسان، اعطينا الرأي. كل واحد يعني كل موضوع نطيل له الاختصاص، نجزئ القرآن شلون دوائر المعارف، الان دوائر المعارف العلمية كل علم يأخذ واحد مختص. تفسير القرآن لازم يكون هالشكل. أنا هذا الرأي منذ زمان أدعو إلى، وأتخطر قبل 3 سنين في المؤتمر العلمي بأبوظبي ناولت لها الموضوع بالذات. يعني في واقع الأمر هذا كان موضوع يجب يعني أن يتجه المسلمون إليه، أن يكون تفسير القرآن ما يؤخذ إلا من ذوي التخصص حتى نخلص من الخبط من الخلق والخبط الموجود في واقع الأمر. زين هذا لما يقول أن الأرض سطحية، قل له يا أخي مو شغلك أنت، أنت لا تقول الأرض سطحية، قول أن القرآن يقول والأرض مددناها. أما شنو معناها تعال أنت الفلكي بين لي المعنى، وانت ذاك الوقت طبق المعنى على قول الفلكي، والا انت مو شغلك موضوع الارض. لا تجي تقول ان الارض مسطحه، لا، والحال هي كرويه، ثابت انها كرويه. زين الى المعنى مددناها شنو يعني؟ جعلناها ذات ابعاد، يعني بيها طول بيها عمق بيها عرض، ينتفع بيها المزارع وينتفع بيها العامل وينتفع بيها ابو المنجم، يعني بيها الانتفاعات. والأرض مددناها وألقينا فيها رواشي. شنو معنى ألقينا فيها رواشي؟ القرآن الكريم يريد يقول لو احنا جاعلين الأرض كلها على مستوى واحد ما صار تنوع بالأرض. الأرض الآن بها تنوع. شنو هو التنوع؟ مثلا بها مكان حار ومكان بارد، جبل يرتفع عن سطح البحر مثلا 3000 متر، طبعا هذا يكون بارد. وادي ينخفض عن مستوى البحر يكون حار. الجبل يصير به نوع من النبات والوادي يصير به نوع من النبات. الجبل يصير به انواع من الحياة والوادي يصير بها انواع من الحياة. اذا الله عز وجل عندما نوع الارض جعل منها قسم جبال وجعل منها قسم وديان. شنو الهدف؟ الهدف واضح، أن الله تبارك وتعالى في هذا التنويع أراد أن يعطينا نعم منوعة، يعطينا مناخ منوع، نبات متنوع، بشر متنوع، مناظر متنوعة. هذه كلها من تقسيم الأرض. خلى الأرض مثلا قسم هضبات، قسم أراضي متموجة، قسم أراضي رسوبية، قسم أراضي جبلية صلبة، قسم أراضي رخوة بها منابع. أنواع نوعها الباري حتى ينوع لنا النبات، ينوع لنا النعم، ينوع لنا المناظر، ينوع لنا البشر. يريد أن يذكرنا بأن الله عز وجل أعطانا أنواع النعم على اختلافها. ألقينا فيها رواشي، الجبال ها؟ هل جعلناها رواشي؟ أكو رأي هو عظيم، بس هذا الرأي في واقع الأمر ما متنبه له يعني بعض المفسرين. شفت رأي لبعض المفسرين يقول الله عز وجل إنما وضع الجبال لتعديل حركات الأرض. كيف لتعديل حركات الأرض؟ يعني أنت تلاحظ السفينة الآن اللي تمشي بالنهر، طبعا إلها سكان اللي نسميه سكان، هذا اللي يعدل مسيرتها يوديها يمين وشمال. ليش؟ لأنه يعارض تيار الماء فيدفعها يعدل حركاتها. هاي الجبال تعارض تيارات الهواء، التربة الأرض عندما تفتر بالهواء تيارات الهواء تعرضها الجبال تعدل حركات الأرض، لتعديل حركات الأرض لإعطائها لون من الموازنة. نبه لي القرآن الكريم يشيرنا إلى نعمة من النعم. قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواشي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. هنا هذا المقطع بثلاث آراء، يعني معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون بثلاث آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون يعني من كل شيء يكال ويوزن. كيف؟ يعني مسألة الأطعمة، أفرض الأطعمة إحنا اللي نأخذها بوزن، شيء الموزون يعني اللي يعرض للوزن. بعض النباتات اللي ناخذها بوزن وبعضها ناخذها بالكيل. يقول القرآن الكريم يريد يأشر الى ان نعم الارض الها مقادير، ومن جملة مقاديرها الميزان، الشيء ناخذه بمقدار وهو الميزان. هذا رأي سطحي ورأي يعني ما يلفت النظر والقرآن الكريم ما أظن يعني جاي لبيان هذا المعنى البسيط العادي، يعني الرأي ما هالقد مقبول. زين خليه على حدة. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني من كل شيء لذيذ الطعم. انت شايف احنا في تعبيراتنا لما واحد يتكلم نقول هذا كلامه موزون. شنو معنى موزون؟ يعني ما يشد ما يغلط، يعني كلامه مقبول، كلامه بذوق بطعمه. لما يتكلم نقول هذا كلامه موزون ما يغلط، يعني ما يشد. القرآن الكريم يقول احنا انبتنا لكم النبات وخلينا الطعم الموجود بالنبات طعم موزون، ما بيها طعم ما تقبل الروح الذوق. يعني ان الطعوم الموجودة بالنعم بالنباتات طعوم مقبولة، يعني الحلو بيها مو شديد الحلاوة، والحامض مو شديد الحموضة مثلا، والمعتدل ما بي افراط ولا بي تفريط، دائما طعمها موزون. كل شيء الباري عز وجل طعم موزون الا الماء. الماء الباري انطى طعم هو طعم الحياة. ولذلك اتخطر سؤال، واحد سأل الامام الصادق سلام الله عليه، قال له ابن رسول الله اخبرني ما طعم الماء؟ قال الامام طعم الماء طعم الحياة. فالجواب رائع، يعني فعلا انت ايش تقدر تقول الان الماء شنو طعمه؟ تسمي حامض حلو، تسمي مالح، تسمي اي شيء، ما الى اصلا ما تقدر تطي نعت من النعوت. الامام قال له طعم الماء هو طعم الحياة، يعني اللي ما يشرب الماء ما يعرف معنى، ما يذوق الحياة. الواقع طعم الماء هو طعم الحياة في واقع الامر. فكل شيء الباري عز وجل انطى طعم موزون، يعني مقبول بالذوق، لا مفرط بالحموضة ولا مفرط بالحلاوة، ولا هو مثلا الى لون من الطعوم الشاذة، لا طعمه دائما موزون. الباري عز وجل كل نوع من انواع النباتات ميزه بطعم خاص. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث اللي يعتبر الرأي العلمي، ان معنى قوله تعالى وانبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني من كل شيء خاضع الى وزن بالمعادلة. هذا شنو؟ هذا سأوضح لك. الآن هذه التربة اللي نحط بيها النبتة، التربة بيها 100 عنصر وعنصرين، يعني بيها من الأملاح 100 نوع ونوعين. زين هذه العناصر الأملاح الموجودة لما نغرس النبتة نخليها بالتراب، الماء يجيب هالأملاح كلها، أنواع هالأملاح يسوقها، يجيبها لوين؟ ذايبة، يجيبها الى جذور الشجرة. الشجرة ظلت هي اللي تتحكم بالمعادلة الكيميائية. شلون هي اللي تتحكم بالمعادلة الكيميائية؟ يعني مثلا شجرة البرتقال مثلا تأخذ 4% جير، 2% مثلا فوسفور، 3% مثلا كربون، مثلا 4-5 عناصر تركبها في تركيبة كيميائية تمتص من عندها تصير برتقالة، يصير النبات برتقالة. لو فرضنا هالتركيبة الكيميائية تغلط، يعني بدل ما تاخذ من هالأملاح 4% تاخذ 6%، يمكن يتغير نوع النبات، ما يصير برتقال، يصير شكل اخر. شايف؟ مثلا افرض الان الباذنجان، اي نبتة الباذنجان مثلا تاخذ نسب من الأملاح معينة معادلة كيميائية ما تغلط، اذا غلطت يمكن يتغير نوع النبات، ما يصير باذنجان، يصير بشكل اخر. كذلك كل نوع من انواع النبات الى معادلة كيميائية، ياخذ منها الاملاح، من هاي بها النشبة، من هاي بها النشبة، من هاي بها النشبة، ويخلطها تطلع النبتة. زين والنبات انما يحافظ على فصيلته اذا حافظ على نسبة المعادلة الكيميائية فيما ياخذه من التراب. زين هنا نسأل، نقول اكو عندنا مثلا الان اكو عندنا اختصاصيين جماعة يدرسون بكلية الصيدلة، هذا يدرس بكلية الصيدلة ويتخرج بعد دراسة طويلة يجي يفتح له مثلا صيدلية، هاي الصيدلية عندما يفتحها يجرب بيها فد 20 سنة مثلا، ومع ذلك يجي لي واحد يعطي وصفة يقول له والله سوي لي هالدواء، إذا دواء يركبه يحاول أن يركب الدواء يغلط، غالبا يغلط، يغلط ببعض النسب، زائد ناقص قليل كثير يغلط به، مع تجربة ودراسة عريضة طويلة. زين نجي للشجرة نسأل نقول هاي الشجرة أكو عندها عقل؟ لما تأخذ من الأملاح بهالنسبة 4 منها 2 منها 6 منها 10 منها، ليش ما تغلط هاي الشجرة؟ وإذا غلطت يتغير نوع النبات كله، وجه الأرض كله يتغير. زين شنو اللي خلى هذه الشجرة تعقل المعادلة الكيميائية وما تغلط؟ منين جاء هذا العلم لها؟ إذا عرفت هذا ترجع إلى معنى الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذن هذا النبات اللي موجود ها كل خاضع لمعادلات دقيقة من ورائه مهندس قدير، ولذلك القرآن الكريم يقول وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، كل شيء خاضع لوزن دقيق، كل نبات إلى وزن معين، إلى حجم معين، إلى معادلة تركيبية معينة. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وجعلنا لكم فيها معائش. طبيعي هنا واضح أن الجعل المراد به الجعل التكويني. شنو معنى الجعل التكويني؟ جعلنا لكم فيها معائش، يعني خلانا رزقكم بالأرض بهالتراب، الذب البذرة، البذرة تكبر تنمو تصير 700 حبة 1000 حبة، منين تأخذها؟ من التراب، معاشكم منها من الأرض، تطلع بها الفرخ الصغير الكتكوت هذا الصغير يأكل من النبات ويربى يربى من الأرض، معاشكم من هنا، اللحم يتربى على الأرض، النبات يتربى على الأرض، المعادن تطلعوها من الأرض، اطلبوا الرزق في خبايا الأرض. يعني الله عز وجل جعل معايشنا وين؟ هنا بالتراب. هذا الجعل التكويني الجعل التشريعي شنو؟ تقدير الحصة، الله عز وجل يقدر لنا الحصة وين؟ باللوح المحفوظ فوق عنده، هذا اللي يقول وفي السماء رزقكم، نبه لي، يعني المقصود كتابة الرزق باللوح المحفوظ الحصة، وإلا الجعل التكويني بالأرض موجود بالأرض. الله عز وجل قال أن هذه الأرض تتقسم بها الشكل، الأرض لله ولمن عمرها، فلاح عند قابلية يزرع يجي يلقى له قطعة أرض صالحة للزراعة ويمها ماي يأخذها يزرعها ننطيه إياه، هذا أحياها نخليه يأخذها. زين إيش قد يأخذ منها؟ إيش قد عليه الحق العام؟ هذا كله مقسم بالجعل التشريعي فوق مكتوب عند الله عز وجل. لكن الجعل التكويني وين؟ بالأرض. وجعلنا لكم فيها معايش. زين هذا المقطع من الآية وجعلنا لكم فيها معايش شو نستفيد منه؟ أول ما نستفيد من عنده أنه ماكو واحد ما إلى عيشة بالأرض، مستحيل الله عز وجل يخلق له إنسان وهذا الإنسان ما عنده طعام بالدنيا، لكنه إنما تشوفه ما يحصل طعام يو هو دبنك ما يريد يشتغل، فد إنسان كل ذاب روحه على الناس ما يعرض نفسه للكسب، يريد يجي ليأكل هو قاعد ببيته كسلان، هذا ما يصير. هذا الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، مثل اتش واحد يقول له اشتغل ارتزق اطلع للعمل حتى تنتفع، هذا من جانب. من الجانب الاخر واحد مهيئ للعمل لكن ما يحصل، هذا وين رزقه؟ رزقه قد سطى عليه غيره، تمدد عليه غيره، سرق واحد اخر من الناس. من هالناحية الله عز وجل واضع لعيشته بالارض، لكن اجا غيره تمدد على هالمعيشة خلاه جوعان. لتوضيح الفكرة اذكر لك واحد يقول مريت شفت واحد يصيح وابطناه، قلت له شبيك؟ قال لي والله اكلت وشبعت كثيرا وبطني تريد تنمزج من كثر ما اكلت من الطعام. زين مشيت شوية شفت لي واحد يصيح وابطناه، تشبيك؟ قال لي الجوع قتلني، ادور لي على رغيف ما دي القى. قلت سبحان الله، لو دفع هذا فضل طعامه الى هذا لصلحت بطن هذا وبطن هذا، بس هذا تمدد على حساب هذا فصار واحد مدخوم وآخر محروم. فالمسألة الله عز وجل عندما يقول وجعلنا لكم فيها معائش، لا شك أن الله عز وجل وضع أرزاق الخلائق في هذه الأرض، لكن الناس يسطو بعضهم على بعض وينهب بعضهم بعضا ويشرق بعضهم بعضا، أي من ناحية. من ناحية ثانية نستفيد من هذه الآية، من هذا المقطع، من قوله تبارك وتعالى وجعلنا لكم فيها معائش، أن الإنسان كل ما يأخذ من هذه الدنيا يأخذ معاشه. مو بعض الناس متهالك على الدنيا إلى درجة ناسي وجوده، تلقاه واصل إلى درجة لا يلتزم بقيم، لا بإيمان بالله عز وجل، لا يقف عند حد معين، بس يلهط ليل نهار مو عارف، كأنه يريد يأخذها للدنيا كلها. القرآن يقول له على كيفك على مهلك، ترى انت ما راح تأخذ من الدنيا إلا معاشك مو أكثر، يعني انت شو تريد تأخذ منها؟ كل ما تأخذ منها فت خمس أشبار تنام بيها وقت الموت، تأخذ لك منها قطعة أرض تسكن بها تسميها دار، تعيش لك منها أيام قلائل ثم تسلمها لغيرك شئت أم أبيت. كم تركوا من جنات وعيون خلوها إلى غيرهما وراحوا وانتهى كل شيء. يعني المفروض أنت يجب أن تعرف الحقيقة هذه. تناديه الملائكة بأربع أصوات، في واحد من الملائكة يقول له لقد طفت جميع بحار العالم فما وجدت لك شربة ماء تشربها. يقول له أنا مريت بالبحار كلها بعد ما إلك نصيب بعد بالدنيا، شربة ماء ما إلك نصيب فيها بعد، غير حقك من الماء خلص، المقرر إليك المكتوب إليك تشرب من الماء خلص. الآخر يقول له لقد طفت بأطعمة العالم بأجمعها فما وجدت لك لقمة تأكلها. بعد حقك من الطعام خلص، حصتك من الطعام خلصت. الثالث يقول له لقد جلت الأزمنة فما وجدت لك آنا تعيشه. أنا مريت بالزمن، ما بعد ما إلك بالزمن حصة يمكن أن تعيش بها، حقك من الزمن خلص. الرابع يقول له لقد جبت الهواء فما وجدت لك نفسا تتنفسه. بعد حق ما إلك شحفنا من الهواء تتنفسها بعد ما إلك حق خلص. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مو الشكل الواقع. هل هالناحية يعني إنسان يكون يعرفها، يكون يعرف إلى حصة بالحياة، إلى مهما يكون بداية ونهاية هو يخضع لها الحد هذا بين البداية والنهاية، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بعد، انتهى كل شيء. القرآن الكريم يقول جعلنا لكم فيها معايش. أنت لا تيجي تهلك نفسك. واحد هذا اسمه عبد الله بن الأهتم طبلة على واحد ينازع، أو العفو الحسن البصري دخل إلى عبد الله ابن الأهتم وهو ينازع. حسن البصري وجد عبد الله ابن الأهتم في أثناء النزع يطيل النظر إلى زاوية، فأثناء ما هو ينازع يعاين إلى زاوية من زوايا البيت. التفت له الحسن قال له ما لي أراك تطيل النظر إلى هذه الزاوية، شو أنت مو مرتاح تعاين لها الزاوية؟ قال له والله أطيل النظر إلى 100,000 درهم جمعتها من حلال ومن حرام ومن حر وبار، لم أدفع منها لله حقا، ولم أوسع منها على عيال، ولم أوسع منها على نفسي. قال له إذن لماذا جمعتها؟ إذا مثل ما تعترف أنت لا وسعت على عيالك ولا طلت المجتمع ولا رحمت روحك، إذن لماذا جمعتها؟ قال جمعتها اولا لروعة الزمان ولخوف السلطان ولمكاثرة الاخوان. شنو ذمي روعة الزمان؟ يعني يقول له خاف الزمن يتغير ويجي لي الفقر، فاذا اجي لي الفقر هو عند هذا الذخر يطلعه. انت ملاحظ شلون يعني شلون وهم خيال عجيب؟ يعني هو فعلا فقر، هو فعلا فقر ما مستفيد بها، حاطة جامعة خاف يجي لي الفقر، شايف هو فعلا فقير الان ما متبعي بشيء، يخشى اذا يجي له الفقر حتى ينتزع بها. هي هاي الخدعة، هذا المعنى اللي اللمحة الجميلة اللي يسجلها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: وعجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي له طلب. هو هارب من الفقر لكن يستعجل الفقر، هو بالفعل بالفقر ما منتفع من هالأموال كلها، بخيل وخايف أنه هالأموال إذا تغير الزمان حتى يمد إيده إلى هالأموال. أي وحدة؟ قال له: أنا جمعتها خاف الزمان يتغير. قال له: طيب أي وحدة عرفناها؟ قال له: الثانية جمعتها لقضاء الحاجة عند السلطان. أنا أعرف لما أروح وعندي شغل عند الموظفين إذا ما ألعب إيدي شغل ما يمشي، لازم ألعب إيدي، ها؟ فلازم عندي فلوس. هاي قبل يعني طبعا، ما في شيء إن شاء الله. فهذا الشيء الثاني. الشيء الثالث قال له: جمعتها لمكاثرة الإخوان. مكاثرة الإخوان شنو يعني؟ قال له: أنا إذا الناس تعرف عني أني فقير، إذا أنا فقر ما حد يعطيني، ما حد يقول لي سلام عليكم أبدا. مع العلم أنا ما أوزع فقري على الناس، ما بسوي شيء. لا الغني يوزع أمواله على الناس ولا الفقير يوزع فقره على الناس، لكن الناس تكرم الغني وتفتقر الفقير. فأنا هالمبلغ ما طول عندي أكون موضع احترام عند الناس، فأحب أن الناس يفهمون عندي أموال حتى يحترموني، لأنه مكاثر الإخوان. إذا ما عندي أموال ما حد يدنو إلي، ما حد يسلم علي. إيه هو بالفعل كم كمل هالكلمات؟ مات. لما مات التفت الحسن البصري إلى وارثه، قال: أيها الوارث، لا تخدع كما خدع صويحبك بالأمس، لقد جاءك هذا المال حلالا، فلا يكن عليك كلا وبالا. لا تخدع مثل ما انخدع هذا صاحبك، اعرف وين توزع وين تعطيه حقه، كيف تستصل منه رحمك، وكيف تعطي منه حق الله، وكيف ترفه منه على نفسك. فالقرآن الكريم يقول: جعلنا لكم فيها معايش. انت كل ما إلك بهالحياة معيشتك مو اكثر، ما راح تأخذ منها اكثر اطلاقا. جميع ما يمكن من الاموال هو راح يخرج من بين اناملك، شئت ام ابيت سينتهي بك الامر الى ان تتركه لغيرك وتخرج من هذه الحياة عارية. مو يقول في رثائه الفلسفي ابن الرومي في احدى روائعه، ابن الرومي يقول: وفي قبض كف الطفل عند ولادته دليل على الحرص المركب بالحي. هذا الطفل من ينولد، طبعا ينولد ايديه مصمومة، هذا بطبيعة الحال ظاهرة طبيعية، يعني هذا بعده كان رابي في بطن امه ومكدس يعني ملموم حتى يكون حجمه اصغر حجم ممكن. بنفس الوقت من يطلع برا يعرض الى هواء، يتعرض الى الاجسام احنا ندري بها بالبرودة تتقلص وبالحرارة تتمدد، ظاهرة طبيعية، ينولد ايديه مسمومة. هو يستغلها لهالظاهرة يفلسفها، يقول: وفي قبض كف الطفل عند ولادة دليل على الحرص المركب بالحي. يقول ان هذا من ينولد صاميدية دليل على انه راح يكون حريص بالحياة، صاميدية على ما عنده. وفي بسطها عند الممات، وهذا من موت يطلع مفتوحة ايده، وفي بسطها عند الممات دلالة بان انظروني قد خرجت بلا شيء. مو شكل يا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وجعلنا لكم فيها معايش بعد ومن لستم له برازقين. هذه شنو ومن لستم له برازقين؟ هاي بها رأيين. الرأي الأول أنه جعلنا لكم ما لا ترزقونه من البهائم. البهائم طبعا احنا سعادتنا تتوقف وين؟ سعادتنا تتوقف على البهائم، على الحيوانات. نحتاج الحيوانات لوسائط النقل، نحتاجها للذبح نأكل لحومها، نحتاجها لأخذ منتجاتها جلودها وألبانها. الباري عز وجل يقول: احنا أتممنا النعمة عليكم، جعلنا لكم هذه البهائم تستخدموها بالأرض وانتم ما مسؤولين عن رزقها، الله يرزقها. انتم ما ترزقوها، كل ما في الامر انتم شويه ارتقوا بها، جعلنا لكم فيها معايش. زين، ومن لستم له برازقين، يعني الحيوان اللي سعادتكم متوقف عليه ومع ذلك انتم ما ترزقوه يرزقه الله. هذا راي. والراي الثاني، لا، المقصود بها العيال، ان الانسان لا تكتمل سعادته الا بالاسره. الانسان بدون اسره ما يمكن يعيش سعيد، لا المراه تعيش سعيده بدون اسره، ولا الرجل يعيش سعيد بدون اسره. الرجل يحتاج الاسره والمراه تحتاج الاسره. سعاده الانسان تكتمل بان يكون عضو ضمن مجموعه، عضو ضمن اسره، عضو من اعضاء الاسره. هذه الاسره هو ما مسؤول عنها، الله يرزقها. كأن القرآن الكريم يريد ينبهنا إلى نقطة. أكو عندنا بعض الآباء باعتباره هو رئيس أسرة، هذا لما يرجع ويجي إلى أهله، خصوص إلى شوية متألم برا، إيش عنده ضيم يصب بروس عائلته؟ قال أنا ابتليت بيكم، أبارد من أجلكم، أتعب أكد وأجيب لكم، وأنتوا كذا. يسيء خلقه مع عياله ويقوم يعدد عليهم نعمه وأفضاله. هذا هيك لون خلق يعني جدا بعيد عن الإنسانية. هو إذا الله عز وجل ما يوسع عليه ما يقدر يعيش نفسه، رغيف الروح ما يقدر يجيب. بس هذا يجي يمن عليهم، الله عز وجل يقول له أنت هذا ما ترزق، أنت مو شغلك، أنت سبب. الذي يرزق هو الله عز وجل. هذول العيال لازم تحسن خلقك معهم. خيركم، يقولهم النبي صلى الله عليه وآله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم. لأن النبي كان خير الناس مع أهله، في أخلاقه وفي انبساطه مع أهله وعياله. وإن كان أهله وعياله يراعون الأدب، يعني عندما كان النبي وياهم صاحب أخلاق ما يتعدون حدود الأدب في الأخلاق. ولذلك أكو كثير من الروايات ما نقبلها إحنا أبدا، أكو روايات ما نقبلها نهائيا. واحدة من نساء النبي تقول انا اناب مصلى النبي، من يريد النبي يصلي انا اجيب المحراب، انا امد رجليه، من يريد يسجد واخر رجليه عنا يسجد وبعدين ارد امد رجليه. هذا فرد لون من الروايات ما يقبلها ما ادري منه، مو حتى لو روية 60 بخاري ما يقبلها، مو حكي فارغ. هذا ما يمكن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هاللون من الاداب والتربية في بيته، فهاللون من الخلق. النبي كان ذا خلق كبير مع اهله، ولكن آل النبي وعائلة عوائل النبي ونساء النبي في غاية الآداب، حفظا آداب مع النبي وأخلاق مع النبي وسيرة وتربية، تربية بيت النبي. المفروض أن النبي مقتدى، والمقتدى لازم يربي يطلع القدوة الحسنة. فالعائلة ما تكتمل سعادة الإنسان بدون عائلته. أما إذا أساء أخلاقه مع العائلة وإجا قام يعدد لهم أنا تعبان ومطارد من أجلكم ومحصل ضيم ومدر منه، هذا سوء خلق مع العيال. وقد ورد أن أكثر عذاب البرزخ من سوء الخلق مع العيال. هاي الفترة من يموت الإنسان مباشرة بينه وبين الآخرة، حساء عذاب البرزخ، النفس عند الروح عندما تتعذب تتعذب من سوء الخلق مع العيال. قد واحد يسيء أخلاقه مع عياله، دائما يطوب وكل ألم يطب، وكل عبوس يطب، وكل خلق شرس، وكل يصب بروس الأطفال مثلا وبروس الزوج برأس الزوجة. لا، على خلاف الآداب الإسلامية إطلاقا. الإنسان عند ألم، عند جراح، ينطوي على جراحة وينقطع إلى الله عز وجل. هذول شنو ذنبهم يشركهم بالألم؟ هذول بالعكس لازم يعكس لهم بأنهم بعيدين، يعني يعكس لهم بأنهم حبه وبأنهم موضع تقديره، ما يجذبهم في غمرة الألم إطلاقا. وهذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أهل بيت النبي. والنبي يقول من كان له صبي فليتصاب له. إذا رجع للبيت حتى وإن كان متألم، إذا عنده طفل خليه يتصاب إليه. شلون يتصاب؟ يلعبه، يداعبه، يضحك في وجهه. وخصوصا الأب إذا رجع مألوم ورجع متأثر، أأكد لك عندما يعطوه طفله ويأخذ طفله يسري عنه كثير من الألم. يعني بمجرد أن ينظر إلى طفله هالمنظر يمتص منه الألم، يمتص من عند الشعور بالأسى، لأنه يشوف الطفولة البريئة، يشوف الطفولة الجميلة، الخالية من العقد، الطفولة اللي تمثل البراءة، تمثل فطرة الله. الإنسان إذا نظر إلى الطفل، الطفل يمتص منه الألم، الشعور بالألم. هذه العادة إذا رجع الإنسان مألوم متأثر يقدموا له طفلة، لأن الطفل مصدر من مصادر الرحمة. وشي مو الحديث النبوي يقول لولا بهائم رتع وشيوخ الركع وأطفال رضع لصببت عليكم البلاء صبا. الطفل الرضيع وهي البهيمة المسكينة الراكعة والشيخ الكبير الراكع اللي ما ظل من عمره إلا ساعات يقضيها مع الله عز وجل، هذول هم مصادر الرحمة، مصادر الرحمة للأرض، من جملتها الطفل الرضيع. الطفل الرضيع إذا وضع بين يدي أبيه يمتص من عند الألم. ويظهر أن الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم رادت تستعمل هالأسلوب مع الحسين. حسين رجع آخر رجعة، تلفت في مخيم الأنصار وجدها خالية، تلفت في مخيم بني عبد المطلب وجدها خالية، تلفت يمينا وشمالا ما وجد أحد. تكاتفت عليه الهموم والآلام والأحزان، رجع إلى الخيمة متألم مغمور بالألم. تلقته أخته الحوراء، أرادت أن تنفس عنه تمتص من عند الألم، جابت له رضيعة الطفل هذا أبو ستة أشهر جريا على العادة لعل الحسين يتسلى به. أخذه الحسين نظر في وجهه مليا ثم قال بني تعشا لقوم يكون غدا جدك رسول الله خصمهم، وحمله على يديه وهو يضطرب، أقبل به وقف أمام القوم. قالهم مو من البطولة ولا من النبل أن تحرمون الطفل أبو ستة أشهر من ماء، ويحكم إن خفتم أن أشرب من الماء خذوه بأيديكم واسقوه من الماء، لقد جف ثدي أمه من اللبن. كثر المعسكر الألم بالمعسكر ما بيناتهم، يعني تردد ما بينهم الاختلاف، واحد يقول اسقوه، واحد يقول إذا كان للكبار ذنب ما ذنب هذا، واحد قال لا الحقوه بأهله، كل واحد أبدى رأي. صاح عمر ابن سعد بحرملة ويحك يقطع نزاعهم، يقول سددت السهم رميت الطفل ذبحته من الوريد إلى الوريد. يقول الإمام الصادق كان طفل جدي الحسين بقماطه لما أحس بحرارة السهم انتزع يديه من القماط واعتنق رقبة والده وجعل يرفرف كالطير المذبوح. قال لما صار الليل، لما جن الليل، قامت أخت الحسين بجمع العيال، جمعت النساء بأجمعها، فقدت الرباب، أقبلت تنادي رباب أين أنت، خرجت وإذا بفارس يدور حول الخيمة. قالت يا هذا من أنت؟ قال سيدتي أنا من عسكر عمر ابن سعد أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. قالت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين، ولعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ قال سيدتي أنا هنا. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت صدري أوجعني وثدياي درتا علي. ويظهر هذه علامة عند الأمهات، إذا در عندها الثدي معناه رضيعها يطلب الرضاع اللبن. سيدتي صدري أوجعني وثدياي درتا علي، قلت أقبل إلى رضيعي لعل فيه بقايا حياة وأنا مذبوح من الوريد إلى الوريد. يا رجوى يا عقبك ما بعد العليات اخلاف حسين عبقعد تحت ظل بيت يا ابني الكربل ابني عشان لا جيت يا ابني تموت يا ابني ما شربت الماي فلا بلغ الهطام. فلا بلغ الفطام لكم رضيع.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
أرجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. أرجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. هم الكرام خير الأنام، خير الأنام هم الكرام، هم الكرام خير الأنام، خير الأنام هم الكرام، هم الكرام وهم خير الأنام وهم، هم الكرام وهم خير الأنام وهم.
بدء وفي عقب
باق الأماجد في بدء وفي عقب، باق الأماجد في بدء وفي عقب.
العالمون بما قد كان في قدمين، والحافظون لما قد جاء في الكتب.
العالمون بما قد كان في قدمين، والحافظون لما قد جاء في الكتب.
الثانية بعد الظهر.